الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ورزقنا الإخلاص باطنا وظاهرا. وصلنا إلى الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني المقصد الثالث، نعم، في إثبات الصانع تعالى وصفاته وأثاره، وفيه فصول الفصل الأول في وجوده تعالى. قبل الدخول في الفصل الأول في وجوده تعالى، أريد أبين مسألة مهمة جدا. هذا المقصد له مقاربتان، يعني المحقق الطوسي هنا يوظف مقاربتين، مقاربة طبيعية ومقاربة وحيانية، يعني حكمة طبيعية وحكمة وحيانية. مرة يتكلم في الحكمة الطبيعية ومرة يتكلم في الحكمة الوحيانية، يعني أن الله تعالى مرة يتعين بحكمة طبيعية وهو هو الله تعالى، ومرة يتعين بحكمة وحيانية تأتينا من الأنبياء وهو الله تعالى واحد. الله تعالى في الحكمة الطبيعية هو الله، في الحكمة الوحيانية، لكن في الحكمة الطبيعية قوانين، في الحكمة الوحيانية قوانين، نعم، وهو الله واحد. إذا تحركنا في الحكمة الطبيعية، يعني نأتي إلى طبائع الأشياء بغض الطرف عن الوحي، لا ندخل الوحي، فقط ما تقتضيه طبائع الأشياء وهي منسوجة بحكمة إلهية بالغة، فنحن هناك في المقاربة الأولى، تسمى الإلهيات الطبيعية، الإلهيات الطبيعية في مقابل الإلهيات الوحيانية، في المقابل العنواني، ليس في المقابل يعني تضادها، بالعكس تخدمها كما سيتجلى لك في تحليل المتن. الحكمة الوحيانية تعين الله تعالى بالوحي، يعني الغيب هناك يخترق عالم الشهادة، فتتعين هذه الحكمة بوحي يصل إلينا من خلال أولياء الله تعالى والأنبياء. فهذه الحكمة حكمة وحيانية، تلك حكمة طبيعية نعاينها في الطبيعة، في طبائع الأشياء، طبائع الأشياء، ليس الطبيعة بمعنى المادة، لا، طبائع الأشياء، حقائق الأشياء، بمعزل عن الوحي. جاء الوحي أم لم يأتي، نحن نعاين هذه الآيات الأفقية والأنفسية ونكتشف القوانين الحاكمة عليها بمعزل عن الوحي، يعني طبيعة الأشياء، نسميها الحكمة طبيعية. إذا تعاملنا مع معطيات الوحي وهو يبين لنا العقيدة الله تعالى وصفاته نحن في الحكمة الوحيانية. لكن حتى في الحكمة الوحيانية هناك ملكات واقعية، ملكات ذاتية يكشفها العقل، وإلا لا معنى لهذه الحكمة الوحيانية. يعني نقع في الداعشية وفي السلفية في الخرافات الدينية. حتى في الحكمة الوحيانية هناك ملكات ذاتية يصل إليها العقل، ومرة لا يصل إليها العقل، ليس لأنها ليس من شأنه، يأتي الوحي ويبينها، وعادة في الأمور الجزئية التي لا يطالها العقل كشفا. هذه النقطة يجب أن نفهمها جيدا. وبالتالي إذا دخلنا إلى تحليل المتن، أبين هناك نحن في الحكمة الطبيعية، ونبين الملاك، لماذا نحن في الحكمة الطبيعية، وإذا كنا في الحكمة الوحيانية نبين أننا نحن في الحكمة الوحيانية، ونبين الملاك الذاتي للمسألة، وهل للعقل أن يكشفها أو لا. وإذا لم يكشفها العقل هل هذا عيب فيه أم لا؟ ليس من شأنه. وإذا كانت وحيانية خالصة أبين لأنها وحيانية، لماذا وحيانية خالصة؟ هذه الرؤية يجب أن تكون عند الطالب العزيز، وإلا لا يفهم هذا المتن الذي يتجلى أو يتحرك في الحكمتين، الحكمة الطبيعية والحكمة الوحيانية. فيقول الله تعالى، وجود الله تعالى هنا في الحكمة الطبيعية، والله كلمة وحيانية، إذن لماذا يقول وجود الله تعالى؟ حكمة طبيعية مخلوطة بحكمة وحيانية، لماذا؟ لأن في ذهنه الشريف أن الله هو واحد، مرة يتعين بحكمة طبيعية مرة بحكمة وحيانية. لكن الدقة يجب أن تراعى، مفروض يقول وجود واجب الوجود، لا يأتي به كلمة الله، كلمة الله يأتي بها إذا كنا في الحكمة الوحيانية. لكن إذا قلنا واجب الوجود هو الله، لأن الحكمة الطبيعية هي حكمة إلهية والحكمة الوحيانية حكمة إلهية كذلك، فتمشي الأمور، تمشي الأمور. يقول في وجوده تعالى، يعني يريد يثبت الله تعالى أن الله تعالى متحيث بطاردية العدم، يعني حقيقة، حقيقة خارجية. في كتابه فصول النصيرية، وهو مقدمة لهذا الكتاب، نعم، والحوزة العلمية لا تدرسه، تدرس الباب 11، فصول النصيرية رهيب، وإن كان في الحجم صغير جد صغيرا جدا، أنا درسته أكثر من 12 دورة 12 دورة بالفصحى، نعم، لجماله وعمقه وتسلسله العقلاني والمنطقي. هناك يبدأ أولا في إثبات أصل الوجود، إذا أثبت أصل الوجود وأنه عام بالاشتراك المعنوي يطال جميع الواقعيات، يقسمه إلى واجب وممكن، ثم يروح إلى الاستدلال على وجود الله تعالى أو وجود واجب الوجود. هذا المسار هنا غير موجود، أين؟ في الفصول النصيرية. يقول من أدرك شيئا بالإدراك الحسي أدرك وجوده، عبارة فاخرة جدا. وممكن إذا سهل الله تعالى ندرس الفصول النصيرية في 60 حلقة أو أقل أو أكثر بتحليل عميق جدا، يكون مقدمة لهذا الكتاب. يقول من أدرك شيئا بالإدراك الحسي يدرك وجوده بالإدراك العقلي، يعني عندنا شهودان، شهود حسي وشهود عقلي. يعني الآن أنا في مقابل الكاميرا وأنت في مقابل الشاشة الآن، سواء لابتوب أو هذا الجوال، فأنت تدرك بالحس هذا الكيان، وتدركه يعني حسك يعطيك هذا المعطى، يعطيني معطى الكاميرا ويعطيك معطى الشاشة إذا كنت في مقابل الشاشة مثلا لابتوب. هذا المعطى الحسي وأنت تفتي بالشهود والبداهة أنه معدوم أم موجود، تقول لا شيخنا العزيز موجود، كيف معدوم؟ فأنت أدركت الوجود في متن الكاميرا وفي متن الشاشة. هذا الوجود يأتي ويحلله المحقق الطوسي، يقول هذه الكاميرا أو اللابتوب أمامك أو الجوال كيف اتصف بالوجود؟ يعني عندنا وجود عام تحصص بحصة، وجود الكاميرا، وجود الشاشة، وجود الشجر، وجود الماء، حصص من ذلك الوجود العام. إذن الوجود العام تخصص بما هي من الماهيات، فتقول الشجرة موجودة حصة من الوجود العام، الماء وجود، الكاميرا وجود، الشمس وجود، حصص لماذا؟ حصص من ذلك الوجود العام، تستل الوجود العام الذي يطال الجميع، فعندك هذا الوجود العام. ثم تقول هذا الوجود العام يتجلى في حقيقة لا تحتاج إلى علة تسميها واجب الوجود، وحقيقة ممكنة الوجود يعني تحتاج إلى علة حيثية تعليلية. هذا هو المسار في الفصول النصيرية، جميل ورائع. هنا لا اختزل، ذهب مباشرة إلى إثبات واجب الوجود. إذن نحن الآن في حكمة طبيعية وليس في حكمة وحيانية. تقول شيخنا ما الفارق بين الحكمة الطبيعية والحكمة الوحيانية؟ الحكمة الطبيعية تتعامل مع الآيات الأنفسية والأفاقية بمعزل عن الوحي. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي الأنفس، حكمة إلهية طبيعية تبحث عن القوانين الحاكمة على الطبائع التي طبائع في حد ذاتها تقتضي هذه القوانين. نعم. مرة لا تكون في النصوص الوحيانية، النصوص الوحيانية الحقيقية أنا، ليست الروايات، يعني الروايات التي تتقي إلى النصوص الوحيانية، يعني الرواية لا تصطدم مع القرآن ولا مع الأصول العقلية ولا مع سيرة الأولياء والأئمة والأنبياء ولا مع الأصول العقلية الكلية. رواية في أصول الكافي تضرب التوحيد، هذه رواية ليست دينا وليست نصا دينيا. النص هنا ليس بالمعنى الأصولي، النص بمعنى التكست. نعم. إذا ترقت هذه الروايات إلى مستوى النصوص كالقرآن الكريم من حيث الصدور، ووصلنا إلى المراد الجدي منها، هنا تعينت القضايا الوحيانية. نحن في الحكمة الوحيانية، الآن نحن في الحكمة الطبيعية. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الوجود، هذا الوجود، نعم هذا الوجود عام، هذا حكم من أحكامه. لا يأتي النبي ويقول اسمع جيدا أن الوجود الذي يطال الواجب تعالى يطال الله جميع المخلوقات مشترك معنوي، يعني يصدق عليها بمعنى واحد، لا معنى لهذا الكلام. هذه يكتشفها الإنسان إذا تعامل مع طبع الأشياء، مع الآيات الأنفسية والأفاقية بالاصطلاح القرآني، وصل إلى فيه وجود عام، يطال واجب الوجود ويطال الممكنات. فتقول واجب الوجود موجود، الممكنات موجودة، ولقائل يقول هذا تقسيم تصوري، لم تثبت أنت، لم تثبت وجود الله تعالى الحقيقي. هنا يأتي الدليل. نعم، نحن إذا كنا في الوجودات الممكنة نبحث عن ماذا؟ نبحث عن ملاك تحققها. تقول شيخنا العزيز خطوة خطوة، كيف أثبت الوجودات الممكنة؟ نقول بالشهود. بالشهود، ما عندك إلا الشهود، البداهة حاكمة، أنت تعاين الأشياء. أنت الآن في مقابل الشمس والشجرة تستدل أم تشاهد؟ نعم تشاهد، وهي بديهية. بديهية يعني نور حاكم عليك، ضياء حاكم عليك، إن طبيعة الوجود ضياء، يغمر الفاهمة ويغمر الفهم والدين. الآن أعاين هذه الواقعيات، يأتي مبدأ السبب الكافي، المعيار الخامس، مبدأ السبب الكافي، يبحث في عمق هذه الممكنات، فيها ملاك ذاتي يعطيها الوجود أم لا؟ الملاك الذاتي غير موجود في هذه الممكنات، يعني ما عنده ملاك ذاتي يجعلها موجودة لذاتها. هذا من يكشفه؟ يكشفه مبدأ السبب الكافي. كيف؟ تقول عندنا هذه الواقعيات كلها ماهيات، هنا نتكلم على المبنى المهوي، يعني هذا الكتاب كله تقريبا إن لم نقول 99% مهوي المشرب، مهوي الباراديغم، يعني مباني مهوية. عندنا هذه الماهيات، أنت إذا جئت إلى الشجر، الشمس، القمر، الماء، الإنسان، الملك، كل ما سوى الله تعالى يجب أن يتعين بهوية تميزه عن الهويات الأخرى، يعني ماهيات متباينة كثرة. جيد، ابحث عن الشجرة، لا تقول الشجرة في هويتها وجود، أبدا، الوجود يعرض عليها. مبدأ الهوية الشجرية شجر وشجر، انتهى الأمر، ماء وماء، الوجود ما فيه. الوجود إذا انزاحت إلى مبدأ الجوهرية، جاءت المحمولات، التعينات، فالوجود تعين من التعينات، يأتي بعد تعين الهوية. إذن الهوية الشجرية شجر وشجر، مبدأ السبب الكافي لا يجد الملاك الذاتي للموجودية فيها، خالية من الوجود والعدم، هذا هو الاقتضاء، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن لا يجد الوجود في الشجرة تقتضيه لذاتها، لأن إذا اقتضت الوجود لذاتها تكون ماذا؟ لا تحتاج إلى حيثية خلقية تعليلية، ولا تنتمي إلى عالم الممكنات، تنزاح إلى عالم الوجوب. إذن مبدأ السبب الكافي يأتي إلى الهويات الإمكانية لا يجد اتصافها بالوجود لذاتها، يعني ملاك ذاتي في حقيقتها. أنا يبحث عن الملاك خارج هذه الواقعيات الممكنة مهما انبسطت ومهما تسلسلت، لا يهمني هذا الأمر، يهمني هو الملاك، أنها لا تقتضي الوجود في ذاتها، وهذا الذي يسمى لا اقتضاء. فيستدعي الأمر ماذا؟ هوية وجودية ليست كهذه الممكنات. مبدأ السبب الكافي يقول ملاك اتصافها بالوجود أو تحيفها بالوجود أو تعينها بالوجود ملاك ذاتي. من هذه الواقعية؟ واجب الوجود، انتهى الأمر، انتهى الأمر. أصلا حتى التسلسل والدور لا نحتاجه. قلت لك مهما تسلسلت الواقعيات ومهما دارت لا تجد الملاك الذات، الملاك الوجود فيها الملاك الذاتي أبدا، فاقدة لهذا الملاك. من يفتي بذلك؟ مبدأ السبب الكافي. لماذا؟ لأن الهويات ليس في متنها الوجود، أما واجب الوجود هو متن الوجود، ليس له ما هي حتى تكون ذاته المقدسة فاقدة للهوية الوجودية، تحتاج إلى ملاك خارجي. لا لا أبدا أبدا. إذا فهمنا المسألة هكذا الدليل يتضح اتضاحا رائعا. ولهذا قلت لكم هذه المعايير التي بينتها أنا إجمالا فيما مضى مهمة جدا لفهم المتون وفهم الكون وفهم المعرفة، فهم المعرفة. دقق معي الآن في وجوده تعالى. تقول شيخنا لماذا جاء بكلمة تعالى التي تفيد التقديس ونحن في حكمة طبيعية؟ أقول لك منطق الأشياء المفروض يقول في وجود واجب الوجود، إلا أنه هو متكلم ومتكلم ومتشبع بالحكمة الوحيانية، فلا يتخلى عن هذه ما تشبع به. أقول الموجود يعني أصل الواقعية، ينطلق من أصل الواقعية. إن كان واجبا يعني ملاك الاتصاف بالوجود في ذاته، مبدأ السبب الكافي يقول ذاته تقتضي الوجود ولا يحتاج إلى أمر خارجي، ما يسمى بالإصطلاح الحيثية التعليلية. إن كان واجبا يعني ثبت المطلوب، يعني وجدنا هوية تقتضي الوجود لذاتها، وإلا يعني لم يكن واجبا. ما معنى يعني لم يكن واجبا؟ يعني كان ممكنا. كل الهويات الإمكانية مبدأ السبب الكافي يفتي بالقطع واليقين أنها لا تقتضي الوجود لذاتها. فمبدأ السبب الكافي يقول ابحث عن ملاك تحققها خارج هويتها، يعني واجب الوجود. نعم. وإلا يعني إذا لم يكن يكون الموجود هذا واجبا وكان ممكنا، هذا الممكن يعني شجر بقر ما ذهب ملك لا يقتضي الوجود، يعني ذاته ليس لها ملاك ذاتي لاتصافها بالوجود وبتحققها. نعم. وإن تسلسلت الملاك يتبعها، ما هو؟ أنها لا تقتضي الوجود. جيد، ما رأيك أن هكذا تتسلسل بدون شيء آخر يعطيها الوجود لأنها هي لا تقتضيه؟ لا يعقل، تسلسل باطل والدور باطل. يعني هوية إمكانية تعطي الوجود لهوية إمكانية، ثم هذه الهوية الإمكانية تعطي الوجود للهوية الإمكانية الأولى، قلنا هي فاقدة لملاك تحققها، كيف تعطي التحقق لغيرها؟ الموجود يعني أصل الواقعية. إن كان واجبا ثبت المطلوب، ما معنى؟ يعني في ذاته ملاك تحققه. نعم. وإلا يعني وإن لم تكن يكن الموجود واجبا استلزم الواجب. لماذا؟ لأن الممكنات لا تقتضي في ذاتها الوجود، فتحتاج إلى من يعطيها الوجود، يعني حيثية تعليلية، وهي الواجب تعالى كما يقول في العنوان. لاستحالة الدور والتسلسل، لا يمكن أن تبقى الأشياء هكذا متسلسلة بدون ركن شديد يكون الوجود مقتضى ذاته. نعم. والدور أتعس، يعني الهوية التي ليس لها ملاك ذاتي في وجودها تعطي الوجود لغيرها، هذا معقول؟ غير معقول. أقول يريد المصنف إثبات واجب الوجود تعالى. لسان الحكمة الطبيعية مخلوط بالحكمة الوحيانية، معليش بينا المسألة وبيان صفاته تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز، ونعم يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيانه مفعول به ليس مكسور، وبيان صفاته وما يجوز عليه ويجوز عليه وما لا يجوز، وبيان أفعاله وأثاره، نقطة هنا المفروض نقطة لكن ما في نقطة، وابتدأ كلامه بإثبات وجوده تعالى لأنه الأصل في ذلك كله. نعم إذا لم تكن هلية بسيطة لا معنى للهلية المركبة، لأن الهلية المركبة متفرعة على الهلية البسيطة، ثبت العرش ثم انقش. نعم والدليل على وجوده أن نقول هنا موجود بالضرورة. تقول من أين أتيت بهذه المقدمة يعني أصل الواقع؟ تقول بالشهود، ما عندك إلا الشهود. نعم ولهذا يقول هناك موجود بالضرورة، اكتب تحتها بالشهود بالنسبة إلى الإنسان الذي يشاهد، بالبداهة بالنسبة إلى الواقع. فإن كان هذا الموجود بالضرورة واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا، انظر المحقق الطوسي لم يذكر الإمكان طواه، يعني وإلا يعني وإن لم يكن واجبا كان ممكنا، واضح جدا العلامة الحلي ذكره، وإن كان ممكنا ما معنى؟ يعني لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، ما معنى؟ يعني ليس له ملاك ذاتي يجعله موجودا. نعم افتقر إلى مؤثر يعني علة حيثية تعليلية، مؤثر موجود بالضرورة بالقاطع، فذلك المؤثر إن كان واجبا فالمطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود، فإن كان واجبا فالمطلوب، وإن كان ممكنا تسلسل أو دار، والتسلسل عدم تعين الوجود والدور عدم تعين الوجود، مع أن الوجود متعين في واقعية خارجية، كانت واجبة ثبت المطلوب، كانت ممكنة قطعا تعتمد على من يعطيها الوجود لأنها لا تقتضي في ذاتها الوجود، مبدأ السبب الكافي هو الذي يفتي بهذا الأمر. نعم هذا البيان من العلامة الحلي هو تجلي لمبدأ السبب الكافي، يعني مبدأ السبب الكافي يرشح في ذهنك هذا الاستدلال، معيار حاكم على ذهنك يجعلك تترشح بهذا الاستدلال، هذه حكمة إلهية استعلائية غير الحكمة الإلهية الخلقية. نعم لأن هذه المعايير ليست مخلوقة، هذه المعايير لا تنتمي إلى العالم الإمكان، لأن إذا انتمت إلى عالم الإمكان تخضع لي هذه المعايير، تخضع لنفسها، نعم معايير صرمدية، حكمة إلهية صرمدية. نعم وقد تقدم بطلانهما، بطلان من التسلسل والدور في بحث العلة والمعلول، وهذا برهان قاطع أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله أولم يكفي بربك إن أنه على كل شيء شهيد، جاء بالحكمة الوحيانية، دخلنا إلى الحكمة الوحيانية، وقلت لكم في كل حكمة وحيانية يعني في كل نص قرآني أو غير قرآني العقل هناك حاضر، وإلا صرنا كالدواعش. نعم وكالمسيحية واليهودية، هذه الأديان التي تدمر العقل حتى تبقى، نعم تدمر العقل حتى تبقى. كتبت أنا جملتين في صفحتي على الفيسبوك، قلت غيرنا يخدر العقل ويدمر العقل لصالح الله تعالى، وأئمتنا عليهم السلام ينورون العقل، يرقون العقل حتى يتماهى في القيم الإلهية ويتماهى في الله تعالى، فرق كبير بيننا وبين غيرنا. نعم أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أين الملاك الذاتي هنا الذي يكشفه العقل؟ ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، على كل شيء يعني على كل مفردة خلقية، شيء هنا يصدق على ما سوى الله تعالى، يعني كل المخلوقات إذا جئت وتأملت فيها إذا لم تكن يكون الله شاهدا عليها، يعني يعطيها ملاك واقعيتها أولا، ويعطيها ملاك صفاتها، يعني يعطيها ملاك الهدية البسيطة ويعطيها ميلاك الهالية المركبة، يعني يعطيها ميلاك هويتها ويعطيها ميلاك اتصافها بالصفات. إذن هو يكون في الرتبة الأولى وهي تكون في الرتبة الثانية. هذا هو الشهيد. نعم نعم. فهذا النص القرآني أرقى من الدليل، أرقى من الدليل الذي بينه المحقق الطوسي والعلامة الحلي، أو نقول لا، هذه الحكمة الوحيانية تبينت ووضحت بهذا الدليل. يريد يبين المحقق الطوسي والعلامة الحلي أن الواقعيات الإمكانية إن لم تكن هناك واقعية تكون هي ميلاك تعين الممكنات بالوجود، هذه الممكنات تدخل في سلة العدم، سلة العدم وفي المحق. إذن ملاك إعطاء الوجود للممكنات يكون في دائرة الممكنات ويعلو على الممكنات، وهذا هو معنى الشهيد. إذن هنا حكمة طبيعية تتمثل في هذا الاستدلال الذي جاء به العلامة الحلي مفصلا، وتتمثل في هذا النص الذي هو حكمة وحيانية وفي قلبه الملاك الذاتي. إذا لم يكن الملاك الذاتي الذي يصل إليه العقل فنحن بعد مقلدة، نعم، نتحرك بدون عقل، بدون عقل. نعم. والحمد لله الإسلام الأصيل دائما ثقافته هذه، حركته هذه، وبالتالي هذه الحركات المنحرفة هنا وهناك لا تصمد. لماذا؟ لأنها تنهج هذا المنهج، تريد تقود الأمة بدون عقل، نعم، حتى تأكل خيرتها. صدقني دنيويون يوظفون المقدس لمصالحهم. وهو استدلال لمي، استدلال لمي يعني الانتقال من العلة إلى المعلول، يعني انتقلنا من ملاك تحقق الممكنات بالوجود، من هو ملاك؟ هو الله تعالى، والحيثية التعليلية. نعم. إذن هو السابق وهي اللاحقة. والمتكلمون سلكوا طريقا آخر فقالوا العالم، يعني ما سوى الله تعالى، حادث، يعني مخلوق من عدم، يعني لم يكن ثم كان، يعني مسبوق بالعدم الزماني، فلا بد له من محدث، فلو كان محدثا هذا المحدث تسلسل أودار. يعني الفيلسوف يتكلم بمنطق الإمكان، يعني لا اقتضاء، يعني الهوية ليست في دائرتها الوجود. المتكلم يتكلم بلسان الحدوث، يعني لم يكن في زمان سابق ثم وجد في زمان سابق. نعم. وإن كان قديما ثبت المطلوب، لأن القدم يستلزم الوجوب على مبناهم، لا قديم إلا الله تعالى، وهذه الطريقة إنما تتمشى بالطريقة الأولى، فلهذا اختارها المصنف رحمه الله على هذه. هذا الكلام كتب تحته خط، وهذه الطريقة تتمشى بالطريقة الأولى. أنا أسأل المتكلم، ما هو الدليل؟ الدليل على أن هذا ليس بإله. خاتم، محبس محبس، ليس بإله. أعطيني أنت ملاك أنه ليس بإله. يقول لي أنه مسبوق بالعدم الزماني، يعني لم يكن ثم كان. كيف عرفت أنه لم يكن ثم كان؟ كيف عرفت أنه كان ثم لم يكن ثم كان؟ جيد، سلمنا، لم يكن ثم كان، الآن كان، هل يحتاج إلى حدوثا؟ لا، لا يحتاج، إنه تحصل للحاصل، إذن يدخل في دائرة الوجوب المطلق. إلا إذا قلت أن هذا هويته لا تقتضي الوجود، وهذا هو معنى الإمكان. الإمكان المهوي في البارادايم المهوي، أو الإمكان الوجودي والفقري عند صدر المتألهين. بدون هذا الإمكان لا يمكن أن يتم هذا الدليل، دليل الحدوث وكل الأدلة الأخرى. نعم. ولهذا قال وهذه الطريقة، طريقة المتكلمين، إنما تتمشى، يعني تصير حقيقية ودليلا بالمعنى الحقيقي، بالطريقة الأولى، يعني تقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وننطلق من الممكن الذي لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. فلهذا اختارها، يعني الطريقة الأولى، المصنف رحمه الله على هذه، على طريقة المتكلمين التي تعتمد على الحدوث، كون الشيء مسبوق بعدم الزماني ثم دخل الوجود. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.